بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس السادس عشر من كتاب بدء الوحي، وكان ذلك في مساء الثلاثاء الخامس والعشرين من جماد الآخر سنة 2400 من الهجرة الموافق 5 من أكتوبر سنة 99 و900 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول ذلك الحديث الطويل الذي يرويه ابن عباس عن قصة أبي سفيان ابن حرب عندما كان في الشام ودعاهم هرقل عظيم الروم إلى مجلسه بإيلياء في بيت المقدس ليسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك أخرج كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليقرأه على جلسائه، وهذا موقفنا. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل. طيب، هنا يبين كيف وصل هذا الكتاب إلى هرقل. وطبعا معروف في مثل هذه الأمور أن الدول العظمى كما يقال يكون لها يعني شبه سفراء أو مندوبون أو ولاة على الدول أو الدويلات التي تتبع تلك الدولة العظمى. وطبعا ما كانت وسائل الاتصال في ذلك الوقت متيسرة كما هو الحال اليوم، فاحتاج الأمر إلى وسائط كما يقال. فالوسائط كانت كما وصف الآن: دحية أعطى الكتاب إلى عظيم بصرى، وعظيم بصرى وصله إلى هرقل. طيب، فنحتاج أن نعرف شيئا من التفاصيل. فدحية، يقول الحافظ ابن حجر: دحية بكسر الدال وحكي فتحها، دحية لغتان، ويقال إنه الرئيس بلغة أهل اليمن، وهو ابن خليفة الكلبي. دحية ابن خليفة الكلبي، صحابي جليل كان أحسن الناس وجها وأسلم قديما، وبعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر سنة 6 بعد أن رجع من الحديبية بكتابه إلى هرقل، وكان وصوله إلى هرقل في المحرم 7، قاله الواقدي. ووقع في تاريخ خليفة أن إرسال الكتاب إلى هرقل كان 5، والأول أثبت، بل هذا غلط لتصريح أبي سفيان بأن ذلك كان في مدة الهدنة، والهدنة كانت في آخر 6 اتفاقا، ومات دحية في خلافة معاوية، وبصرى بضم أوله، والقصر مدينة بين المدينة ودمشق، وهذه غير البصرة، بصرى غير البصرة، البصرة في العراق، أما بصرى هذه التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر فيه عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن النار العظيمة التي تخرج قبل قيام الساعة من حرة المدينة، أنه تخرج نار من حرة المدينة، وهذه النار نار عظيمة جدا حتى تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. فبصرى هذه مدينة بين المدينة وبين دمشق، يعني بين المدينة وبين الشام، فهي بذلك تكون في طريق من المدينة إلى أين؟ إلى الشام، بصرى. ولعلها اليوم مندثرة، لعلها غير موجودة اليوم هذه المدينة، ما نسمع عن مدينة الآن اسمها هكذا في حدود علمي، ما نسمع عن مدينة في الطريق من المدينة إلى دمشق تسمى بهذا الاسم، فلعلها اندثرت. ولذلك قال الحافظ: وقيل هي حوران، وقيل هي حوران، وعظيمها هو الحارث ابن أبي شمر الغساني. وفي الصحابة لابن السكن أنه أرسل بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل مع عدي بن حاتم، وكان عدي إذ ذاك نصرانيا، فوصل به هو ودحية معا، وكانت وفاة الحارث المذكور عام الفتح. طيب، إذن كان الرسول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ دحية الكلبي، دحية، وهذا الصحابي هو الذي كان جبريل عليه السلام يتشكل أحيانا في صورته، فكان يتشكل في صورة دحية، كان يتشكل أحيانا يأتي في صورة هذا الصحابي دحية ابن خليفة الكلبي. طيب، ثم قال قوله عظيم، نعم، من طيب بدأنا في الكتاب، يعني إذن الكتاب وصل عن طريق دحية، ودحية وصل إلى عظيم هذه البلدة التي هي إيش؟ بصرى. ثم عظيم هذه البلدة تولى توصيل الكتاب إلى هرقل. نعم، قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الرسالة تسمى إيش؟ تسمى كتابا. نعم، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، بدأه بالبسملة، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، وفيه وصف الكفار وغيرهم بما يليق دون أن يتعارض مع شرعنا في شيء، فهو فعلا عظيم قومه، ليس هذا ممنوعا، بل هذا من الحكمة في الدعوة، يعني إذا خاطبت ملكا من ملوك الكفر أو عظيما من عظماء المشركين، ما تقول من فلان إلى فلان هكذا كما نقول في بلادنا حاف، ما تجعلها هكذا، لا بد أن تذكر شيئا به كما يقال تتألف قلبه وتمتص غضبه، بحيث تكون دعوته مؤثرة في نفسه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا ما فيه شيء، فبعض الناس ما عنده حكمة، يخاطب شخصا من المسؤولين فيقول من فلان ابن فلان إلى فلان، يا أخي هذا معناه أنه يمسك كتابك هذا يضعه في القمامة مباشرة، هذا ليس من الحكمة وليس مخالفا للشرع أنك تصفه فعلا بحاله الذي هو في فلان أمير البلد الفلانية، أليس هو أميرها فعلا؟ فلان رئيس الدولة الفلانية، إيش المشكلة؟ إلى هرقل عظيم الروم، هو عظيمهم ولا لا؟ هل هذا فيه منقصة دينية في دين الله؟ ما فيه. هل فيه مخالفة شرعية؟ المخالفة الشرعية إلى أن نكتب من محمد بن عبد الله إلى سيدنا هرقل، هذا يكون مخالفا للشرع، لأننا وصفناه بأنه سيدنا نحن ليس سيدنا، فربنا سبحانه نهى عن ذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لا تقولوا للمنافق سيدنا فإنه إن يكو سيدكم فقد أغضبتم ربكم. فلا يجوز أن تصف الكافر بأنه إيش؟ بأنه سيدك، إلا إذا كانت هناك سيادة من نوع مخصوص لا تخالف الشرع في شيء. فمثلا هذا يوسف عليه السلام نبي وسيده كافر، ومع ذلك هو يصفه بأنه إيش؟ بأنه ربه، وبأنه إيش؟ يقول إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح إيش؟ لا يفلح إيش؟ ها؟ الظالمون ولا الكافرون؟ هكذا في الآية؟ طيب، إنه لا يفلح الظالمون، فهو ربه فعلا، وربه هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى سيده، أي الذي يقوم على شؤونه، كما قلنا مرارا رب الإبل والمرأة نقول عنها ربت إيش؟ ربات البيوت، ربت البيت. ما في هذا شيء، لا يخالف الشرع في شيء. قال إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون، فهو ربه وسيده، وألف يا سيدها، حتى المرأة هو يعتبر إيش؟ سيدها، سيدها أي من الناحية الفعلية الأسرية وسيدها. لكن ما ينبغي أن نمجد المنافق، هذا هو المراد، لا ينبغي أن نمجده وأن نعظمه وأن ننسب هذا التعظيم إلى أنه هو ولينا وهو وهو وهو، فلا ولاية لكافر على مسلم. والشاهد على كل حال أنه ليس في هذا ما يخالف الشرع، بل هذا مقتضى الحكمة، ولا بد أن نتعلم من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني فلا ينبغي أن نكون منفرين، يعني أنت تكتب مثلا طلبا لمسؤول من المسؤولين، رئيس الحي، رئيس السجل المدني، أي مصلحة من المصالح، ما تكتب من زيد إلى عمرو، ما تكتب هكذا، إنما تكتب فعلا منصبه، تكتب منصبه، وهذه الحقيقة. فهرقل عظيم الروم فعلا، فهذا مقتضى الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم. قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. لم يبدأه بتحية الإسلام، بدأه بتحية تحتمل أنها تصيبه أو لا تصيبه، لكنها تحية على كل حال، سلام على من اتبع الهدى. وهذا يعني يصلح أن يسلم به على غير المسلمين، إنما الممنوع أن تبدأ غير المسلمين بماذا؟ بالسلام، بتحية الإسلام، لكن ليس ممنوعا أن تبدأهم بأي تحية أخرى غير تحية الإسلام، من التحيات التي يعني هي من قبيل العادات لا من قبيل العبادات، يعني أن تبدأه بتحية حياكم الله، من أمثال هذه التحايا التي ليس فيها يعني شيء يخالف الشرع، وفي نفس الوقت لا تبدأهم بالسلام الذي هو تحية المسلمين، السلام عليكم، لا، هذا لا نبدأهم به. فمثل هذا دليل على أنه يبدأ بتحية، لكن ليست تحية الإسلام، إنما يبدأ بتحية تصلح لأمثال هؤلاء، فلعلها تصيبهم إن اهتدوا، وفي نفس الوقت لا تضرنا نحن في شيء لم يهتدوا، وهكذا. قال سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أي أدعوك إلى الإسلام بدعاية الإسلام أي بدعوة الإسلام، أسلم تسلم أي من عذاب الله ومن أن يسلط الله عليك عباده المؤمنين في الدنيا كذلك، أسلم فإن أسلمت سلمت، أسلم تسلم. وفي نفس الوقت يبشره بالأجر العظيم عند الله، يؤتك الله أجرك مرتين، فإنه من آمن من أهل الكتاب بنبيه ثم آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم فإنه في هذه المسألة يؤتى أجره مرتين، ليس في كل شيء، ليس في كل عمل يعمله يكون مأجورا مرتين، لا، إنما من هذه الحيثية، من حيثية الإيمان بالرسل، ففي مسألة الإيمان بالرسل يؤتى أجره مرتين. قال أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وفيه دليل على أن الدعوة تكون كما تكون بالترهيب، تكون أسلم تسلم، هذا فيه نوع من الترهيب، أسلم تسلم، وفي نفس الوقت يؤتك الله أجرك مرتين، هذا ترغيب. إذن الدعوة تكون كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، بشارة ونذارة في آن واحد، لا بد من هذا وذاك، ما ينبغي أن يغلب جانب النذارة على جانب البشارة ولا العكس، لا بد من التساوي. قال يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت عاد إلى الترغيب إلى الترهيب مرة أخرى، فإن توليت أي لم تنقد لهذا الدين ولم تقبل هذه الدعوة، توليت هنا بمعنى ماذا؟ ما حصل لك الانقياد الذي هو أصل الإيمان. نعم، قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيون في الأصل هم الفلاحون بلغة أولئكم القوم، الأريسيون هم المزارعون، ويقصد بهم النبي صلى الله عليه وسلم العوام، يعني أنك لن تتحمل إثمك وحدك، بل ستتحمل إثمك وإثم رعيتك، إثم العامة من أهل مملكتك، فهذا هو المقصود بالأريسيين. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، فيه أنه يجوز استخدام آيات من القرآن ليس بألفاظها تماما في الدعوة، لأن الآية ما فيها واو، الآية ما فيها إيش؟ ما فيها واو، فنبينا صلى الله عليه وسلم قال ويا أهل الكتاب، نعم، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال، أي لما فرغ من قراءة الكتاب على جلسائه عظماء الروم، فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، إذا بالمجلس يتحول إلى صخب وصياح وجلبة، اعتراضات، كيف يقول لو كنت عنده لغسلت عن قدمه، وإني أعلم أنه خارج ولكن ما كنت أظن أنه منكم، وإنه سيملك موضع قدمي هاتين، هذا كلام خطير، هذا كلام خطير، والمخابرات الرومية ما كانت تعرف أن هرقل سيقول هذا الكلام، فهم فوجئوا بعظيمهم يقول كلاما ما كان متفقا عليه. تعرفون طبعا أن الاجتماعات التي عند هؤلاء القوم تكون بحساب وتكون معروف، كلما صعد الإنسان في تلك السياسة كلما كان مقيدا أكثر وأكثر، وهذا معلوم بالضرورة، يعني ما تظنون أن الإنسان كلما ارتفع منصبه كلما كان حرا، بالعكس كلما ارتفع منصبه كلما كان إيش؟ مقيدا أكثر، مقيدا أكثر وأكثر، لأنه كلما على منصبه كلما كثرت حوله القيود وكلما كثرت حوله الضوابط، فما يستطيع أن يتكلم هكذا من نفسه، هو يتكلم بحساب، فمستشاره الاقتصادي يوجهه في هذه الناحية، مستشاره السياسي يوجهه هكذا، فهذه وظيفة البطانة، هذه وظيفة البطانة. وفي الغالب هذه القيادات في تلك الدول تكون كما يقال قيادات إيش؟ تكون قيادات جماعية في الغالب، يعني الرئيس هذا مثل رئيس أمريكا اليوم، يعني في الغالب يكون مجرد مجرد رمز، مجرد رمز، لكن مستشاروه هم الذين يسيرون الأمور، هو يتكلم باسم الدولة وهو يعلن القرارات وهو يعلن كذا، لكن كل شيء يكون قبلها محسوبا ومدروسا على ما ذكر أنهم في المخابرات يمثلون ما سيحصل بحسب توقعاتهم. يعني واحد منهم يمثل الرئيس الفلاني والثاني منهم يمثل الملك الفلاني، ويتحاورون ويقولون طيب إن أدى الحوار إلى كذا تكون نتيجة كذا، وإن أدى الحوار، ويبقون هكذا يدرسون الأمر. فهرقل خرج عن النص، هكذا ولا خرج عن النص، تكلم من دماغه وسيملك موضع قدمي هاتين، وبالتالي كانت النتيجة أن الجمهور ما أعجبه هذا الكلام لأنه خرج عن النص، فكثر الصخب وأخرجوا بسرعة العرب، هؤلاء فضيحة طبعا، فأخرجوا العرب من المجلس، ومن أجل أن يشوفوا ينظروا كيف هذا الرجل تكلم هذا الكلام، خرج عن المألوف وخرج عن الجادة وتكلم بكلام لا يليق بمقامه وأمام هؤلاء العرب الأغراب. قال فأخرجنا، يقول أبو سفيان فأخرجنا وأخرجنا أخرجنا أخرجنا، هذه تدلك على حقيقة الأمور كيف كانت، الموقف كان محرجا جدا. وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. إذن العرب على أميتهم لكن كانوا دهاء، كانوا إيش؟ دهاء أذكياء جدا. وهذا الأمر ملاحظ حتى في هذه الأيام، أن العرب عندهم ذكاء لا يتمتع به أهل تلك البلاد الغربية. وأنا لاحظت هذا في بعض المواقف، وقلت لبعض إخواني الذين يقيمون هناك إن هؤلاء القوم كما يقال حرفيون إلى حد كبير، يعني عندهم الأمور تمشي هكذا في رتابة، ما عندهم قدرة على الابتكار والاختراع، وغالب مفكريهم ومخترعيهم إنما يؤتى بهم من الدول الشرقية. على رأي شيخنا شيخ محمد صفوت نور الدين يقول هم تعودوا أن يستعملوا الشيء ثم يلقوه في القمامة، يعني إن رأوا مفكرا في العالم الشرقي يعني عبقريا استدرجوه إلى بلادهم ثم أخذوه وأعطوه الجنسية، ثم يأخذون منه ما يشاءون ثم يلقونه في القمامة، مثل المناديل هذه، الأكواب يشربون فيها مرة واحدة ثم يلقونها في القمامة، المناديل يمسحون فيها يلقونها في القمامة، الملاعق بلاستيك يأكلون بها مرة في القمامة، يشربون في هذه العلب المياه الغازية ثم في القمامة، يعني كل شيء في القمامة، في القمامة، حتى الإنسان في القمامة أيضا يأخذون بغيتهم منه ثم في القمامة. فالشاهد أن الرتابة تغلب عليهم، الرتابة تغلب عليهم، وما عندهم في الغالب قدرة على الابتكار والاختراع ويعني التدبر والتأمل. فأبو سفيان برغم أنه عربي أمي كما يقال، لكن فهم ما حصل، وهو في ذلك الوقت على شركه، فهم ما حصل. نعم أخرجوا بسرعة، لكن هو عرف أن هرقل يعمل الآن حسابا لمن؟ لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فقال لأصحابه وهم يخرجون من المجلس، قال وأخرجنا فقلت لأصحابي لقد أمر حين، نعم فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يقصد من؟ يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم، إنه يخافه ملك بني الأصفر يعني ملك الروم، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وهذا يدلك على أن الكفار ما كانوا كفارا إلا لأنهم يعلمون صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم، وإنما منعهم الكبر وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وإنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني كيف مات أباؤنا وأجدادنا على تعظيم هذه الآلهة، ويأتي هذا الرجل بكل بساطة نسلم له بأن كلامه حق وأنه لا معبود بحق إلا الله، إذن أباؤنا كانوا كفارا وأجدادنا كانوا ضلالا، كيف يكون هذا الكلام؟ لذلك أبو طالب ما قال لا أقول لا إله إلا الله، وإنما قال بل على ملة عبد المطلب، يعني أنا وراء أبي، إذا ذهب أبي أي مكان أنا معه، انظروا على ملة عبد المطلب. فما منعه إلا الكبر أن يقال خالف ملة أبيه فقط، ما في شيء، هو يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق ويفهم جيدا أنه مبعوث بالحجج والبراهين، لكن الكبر، الكبر منعه من أن يشهد أن لا إله إلا الله. ثم يقول وكان ابن الناطور، هنا نحتاج أن نعرف هذا كلام ابن عباس أو كلام من. طيب، يقول طيب هنا أولا ما سبب تسمية أبي سفيان لنبينا صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة؟ يقول الحافظ وابن أبي كبشة أراد به النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا كبشة أحد أجداده، وعادة العرب إذا انتقصت نسبت إلى جد غامض، إذا هو قاله على سبيل الانتقاص والاستهزاء والسخرية، فجاء بجد بعيد يعني ليس معروفا من هو. قال أبو الحسن النسابة الجرجاني هو جد وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، وهذا فيه نظر، لأن وهبا جد النبي صلى الله عليه وسلم اسم أمه عاتكة بنت الأوقص ابن مرة ابن هلال، ولم يقل أحد من أهل النسب إن الأوقص يكنى أبا كبشة، وقيل هو جد عبد المطلب لأمه، وفيه نظر أيضا لأن أم عبد المطلب سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجي، ولم يقل أحد من أهل النسب إن عمرو بن زيد يكنى أبا كبشة، ولكن ذكر ابن حبيب في المجتبى جماعة من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أبيه ومن قبل أمه، كل واحد منهم يكنى أبا كبشة، وقيل هو أبوه من الرضاعة واسمه الحارث بن عبد العزة، قاله أبو الفتح الأزدي وابن ماكولة، وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق عن أبيه عن رجال من قومه أنه أسلم وكانت له بنت تسمى كبشة يكنى بها. وطبعا من الواضح أن هذا كله ليس عليه إيش، ما في دليل يصح أن يعتمد عليه. نعم، فعلى كل يعني المعنى واضح أن أبا سفيان قصد ماذا؟ انتقاص رسول الله على كل حال، سواء كان أحد أجداده يسمى هكذا أو ما فيه، لكن هو قصد بهذا أن يتنقصه وأن يسخر منه، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة. ثم بعد ذلك ما سبب تلقيب الروم ببني الأصفر؟ قال الحافظ هم الروم بني الأصفر، هو ملك بني الأصفر قال هم الروم، ويقال إن جدهم روم ابن عيص تزوج بنت ملك الحبشة، فجاء لون ولده بين البياض والسواد فقيل له الأصفر، حكاه ابن الأنباري، وكل هذا قيل ويقال، طبعا لا ينبغي أن يستقر في ذهنك شيء إلا بناء على سند صحيح حجة. نعم، طيب، يعني سند صحيح عمن قوله إيش حجة. قال وقال ابن هشام في التيجان إنما لقب الأصفر لأن جدته سارة زوج إبراهيم حلته بالذهب، وهذا كله توقع فقط، يعني هذا كله توقع، ما في شيء يبنى عليه هنا. نعم الروم يقال لهم بنو الأصفر، لكن لماذا؟ ما عندنا دليل قاطع على ترجيح شيء من هذه الأقوال. ثم قال هنا تنبيه، الواو في قوله وكان عاطفة، هنا من أول قوله وكان ابن الناطور، وكان ابن الناطور، هذا كلام من؟ هل هو تتمة كلام أبي سفيان؟ بعيد جدا طبعا أن يكون هذا من تتمة كلام أبي سفيان. هل هو من كلام ابن عباس أو من كلام من دونه؟ يحتمل، فهذا بحث حديثي لابد أن يعرف من صاحب هذه الكلمات، وكان ابن الناطور لأنه يحتمل أنه من كلام ابن عباس أو من كلام عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أو من كلام من زهري، وارد، هذا كل وارد. فيقول حافظ ابن حجر الواو في قوله وكان عاطفة، والتقدير عن الزهري، أخبرني عبيد الله ف فذكر الحديث ثم قال الزهري وكان ابن الناطور. إذن هذا من كلام الزهري يحدث فذكر هذه القصة، فهي موصولة إلى ابن الناطور، يعني هي ليست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى أبي سفيان ولا إلى ابن عباس، وإنما الآن الزهري يحدث بسند آخر عن من؟ عن ابن الناطور، فهي موصولة إلى ابن الناطور لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن. في الغالب الحافظ ابن حجر من يريد بمن له بمن ليس له عناية بهذا الشأن؟ من الذي دائما الحافظ يلمزه؟ الكرماني رحمه الله، لأنه ما كان له معرفة بالحديث، ولكن كان مع ذلك يتكلم في الحديث ويقول أمورا اجتهادية وما له علم في هذا الشأن، فلذلك يعني ما من كلمة أو عبارة قالها في هذا العلم هو لا يدري إلا ولمزه الحافظ أو غمزه، وفي بعض الأحيان يصرح يقول وإذا تكلم الرجل في غير فنه أتى بالعجائب. نعم، فيقول وليست لا معلقة كما زعم بعض من لا عناية له بهذا الشأن، وكذلك أغرب بعض المغاربة فزعم أن قصة ابن الناطور مروية بالإسناد المذكور عن أبي سفيان عنه، لأنه لما رآها لا تصريح فيها بالسماع حملها على ذلك. إذن هنا وقع إفراط وتفريط، قوم قالوا هي بالإسناد السابق إلى ابن عباس وإلى أبي سفيان تتم للكلام السابق، وقوم قالوا لا هذا معلق، والحقيقة أنه لا هو معلق ولا هو موصول بالإسناد السابق، وإنما هو موصول من الزهري إلى من؟ إلى ابن الناطور، إسناد ثاني، حديث رواية أخرى للزهري عن ابن الناطور. قال وقد بيّن أبو نعيم في دلائل النبوة أن الزهري قال لقيته بدمشق، إذن هنا لقي الزهري هذا الرجل، نعم، قال لقيته بدمشق في زمن عبد الملك بن مروان، وأظنه لم يتحمل عنه ذلك إلا بعد أن أسلم، وإنما وصفه بكونه كان سقفا لينبه على أنه كان مطلعا على أسرارهم عالما بحقائق أخبارهم، وكأن الذي جزم بأنه من رواية الزهري عن عبيد الله اعتمد على ما وقع في سيرة ابن إسحاق، فإنه قدم قصة ابن الناطور هذه على حديث أبي سفيان، فعنده عن عبيد الله عن ابن عباس أن هرقل أصبح خبيث النفس فذكر نحوه، وجزم الحفاظ بما ذكرته أولا، وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج أول الخبر، وهذا مما ينبغي أن يعد فيما وقع من الإدراج أول الخبر، والله أعلم. طيب، وكان ابن الناطور، ابن الناطور هذا واضح أنه كان صاحب منصب ديني، كان صاحب منصب إيش؟ ديني. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث، إذن هنا الزهري يروي هذا عن ابن الناطور عن قصة عن من؟ عن هرقل. وكان ابن الناطور صاحبا لمن؟ لهرقل باعتبار منصبه الديني، فكان باعتبار مكانته الدينية صاحبا لهرقل، فكان هرقل يستشيره ويرجع إليه في الأمور الدينية. وكان ابن الناطور صاحب إلياء، وعرفنا أن إلياء ما هي؟ بيت المقدس. وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس، فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء بالزاي وليس بالذال، حزاء ينظر في النجوم، يعتبر جملة ينظر في النجوم تفسيرا لكلمة حزاء، كان حزاء ينظر في النجوم. قال الحافظ ها هنا، طيب قوله حزاء بالمهملة وتشديد الزاي آخره همزة منونة أي كاهنا، يقال حزاء بالتخفيف يحزو حزوى أي تكهن، حذا وليس للذال، ليس حذا يحذو حذوا، إنما حذا يحذو حذوا، يعني إيش؟ تكهن. وقوله ينظر في النجوم إن جعلتها خبرا ثانيا صح لأنه كان ينظر في الأمرين، وإن جعلتها تفسيرا للأول فالكهانة تارة تستند إلى إلقاء الشياطين، وتارة تستفاد من أحكام النجوم، من أحكام النجوم. وكان كل من الأمرين في الجاهلية شائعا ذائعا، إلى أن أظهر الله الإسلام فانكسرت شوكتهم وأنكر الشرع الاعتماد عليهم. وكان ما اطلع عليه رقل من ذلك بمقتضى حساب المنجمين أنهم زعموا أن المولد النبوي كان بقران العلويين ببرج العقرب، وهما يقترنان في كل عشر في كل 20 سنة مرة، إلى أن تستوفى إلى أن تستوفي المثلثة بروجها في 60 سنة. فكان ابتداء 20 الأولى المولد النبوي في القرآن المذكور في القران المذكور قران العلويين ببرج العقرب، وعند تمام 20 الثانية مجيء جبريل بالوحي، وعند تمام 3 فتح خيبر وعمرة القضية، وعمرة القضية التي جرت فتح مكة وظهور الإسلام. وفي تلك الأيام رأى هرقل ما رأى، ومن جملة ما ذكروه أيضا أن برج العقرب مائي، وهو دليل. نحن طبعا لا يعني كما يقال علم لا ينفع بل يضر، نقول علم لا ينفع بل يضر، ما لنا ما له فائدة، هذا ما له فائدة ولا ينبغي أن يهتم به. طيب يقول هنا: فإن قيل كيف ساغ للبخاري إيراد هذا الخبر المشعر بتقوية أمر المنجمين والاعتماد على ما تدل عليه أحكامهم؟ فالجواب أنه لم يقصد ذلك، وكما عرفت مرارا وتكرارا وسمعت مني هذا أن الحافظ ابن حجر من كثرة غوصه في هذا الصحيح أحيانا ينصب نفسه مكان البخاري فيقول هو ما كان يقصد، ومعروف أنه ما دخل في ما أعصر البخاري أصلا حتى يعرف كان يقصد ولا ما يقصد، لكن من شدة تعامله مع هذا الكتاب صار يتكلم بلسان البخاري بل بنية البخاري وقصده، فهنا يتكلم عن قصده ما يقصد. وهذا أولا من باب إحسان الظن بأهل العلم، وثانيا أيضا من باب الدراية بهذا الرجل صاحب هذا الكتاب من كثرة ما مارس شرح الكتاب. قال: فالجواب أنه لم يقصد ذلك، بل قصد أن يبين أن الإشارات بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءت من كل طريق وعلى لسان كل فريق من كاهن أو منجم، محق أو مبطل، إنسي أو جني، وهذا من أبدع ما يشير إليه عالم أو يجنح إليه محتج. وقد قيل إن الحزاء هو الذي ينظر في الأعضاء وفي خيلان الوجه فيحكم على صاحبها بطريق الفراسة، وهذا إن ثبت فلا يلزم منه حصره في ذلك، بل اللائق بالسياق في حق هرقل ما تقدم. وطبعا ما ذكر في الخبر أولى ما يعتمد عليه، وكان حزاء إيش يفعل؟ ينظر في النجوم. يعني ما ذكر في الخبر أولى، وكان حزاء ينظر في النجوم، ومعروف أن السحر والكفر قرينان كما قلت يوم الجمعة الماضية في خطبة الجمعة، السحر والكفر قرينان والسحر والجهل قرينان، فأينما وجدت الكفر وجدت السحر ولو كان في أرقى الأمم. رؤساء أمريكا اليوم عندهم سحر، وهذا الكلام لا يكتب إلا في مذكراتهم بعد أن يتركوا مناصبهم، يجلس أحدهم في بيته بعد أن يترك المنصب في مزرعته ولا في جزيرته ولا في أي مكان في العالم، ويبدأ يكتب مذكراته، وإذا به يخرج ما كان خافيا من أنه كان يذهب للساحر الفلاني أو يستضيف الساحر العلاني ويسأله إيش تنبؤاتك هذه السنة. وهذا ليس أمرا خافيا إن كان خافيا بالنسبة لهذه العلاقة الخاصة، لكنه بالنسبة للدول ليس خافيا، لأنك تسمع ذلك في وكالات الأنباء العالمية في أول كل عام أن المنجم الفلاني تنبأ بأن في هذه السنة سيحدث فيضان في المكان الفلاني وزلزال في البلد الفلاني وانقلاب في المكان في البلد الفلاني وسيموت الملك الفلاني وسيولد يعني رجل عظيم. هذا كلام نسمعه في نشرات الأخبار كأنه شيء عادي، إنما الذي يخفونه هو تلك العلاقة الخاصة التي تكون بين السحرة وبين ملوك الكفر أو أئمة الكفر. وفي الحقيقة إن إمامة الكفر يعني ما أظنها تقوم إلا بمثل هذا، فالسحرة والكفر أو السحر والكفر قرينان، السحر والكفر قرينان، والجهل والكفر كذلك قرينان، والجهل والسحر كذلك قرينان. فهنا ليس عجيبا أن ينظر هرقل في النجوم. قال: قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر، فمن يختتن من هذه الأمة؟ وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.